أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نحاول من هذا البحث وفي هذا اليوم أن نبدأ أبحاثنا القرآنية حول المرأة. البحث الأول في البحث القرآني أو في البحث النقلي بشكل عام هي مسألة كيف خلقت المرأة. هذه المسألة التي عندما نراجعها ونرجع إلى النصوص الروائية وقبل ذلك الآيات القرآنية تحدثت عن هذه المسألة، إلا أنه قد يقول قائل أنه ما هو علاقة كيفية خلق المرأة بأبحاثنا في فقه المرأة؟ الجواب في جملة واحدة ومن خلال البحث سيتضح ذلك تفصيلاً، أن جملة من الأحكام الأخلاقية أو القيم الأخلاقية والسلوكيات والأحكام الفقهية إنما أعطيت ورتبت للمرأة وعلى المرأة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كيفية خلقها. هذا الحكم كذا، ما هو الحد الأوسط؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لأنها خلقت ماذا؟ لأنها خلقت كذا. إذن لا يقول لنا قائل أنه ما هو علاقة أو ما هي العلاقة القائمة بين مسألة كيفية خلق المرأة وبين الأحكام الفقهية أو بين القيم الأخلاقية. والمهم، التفتوا جيدا، والمهم أن أولئك الذين رتبوا هذه الأحكام والقيم والسلوكيات على خلق المرأة قالوا إذن هو أمر تكويني قابل للتغيير أو غير قابل للتغيير؟ غير قابل للتغيير. ليست مسائل اجتماعية حتى من خلال الثقافة والتربية نغير ماذا؟ نغير تلك الأحكام أبدا. إنما سيأتي إن شاء الله، إنما كان الطلاق بيد الرجل لأنها خلقت المرأة ماذا؟ من الرجل. ولو خلق الرجل من المرأة لكان الطلاق بيد من؟ بيد المرأة. إذن التفتوا، هسه لا يقول قائل سيدنا هذه حكم، أقول مو ليست البحث، ليس البحث في أنها علة أو أنها ماذا؟ حكمة. الروايات تنص أولا لا، لم يكتب عليها هذه حكمة، هذا فهمكم، وإلا لا يوجد أي رواية قالت والحكمة في ذلك، لا لم تقل، أنت تقول حكمة، وإلا الرواية تقول ماذا؟ ظاهرها أنه السبب هذا هو هذا. على أي الأحوال أنا لست الآن بصدد بيان أنه علة أو حكمة، المهم أنه نجد أن الروايات ترتب هذه الأحكام، هذه السلوكيات، هذه الأخلاق على من؟ ترتبها على كيفية خلقها. ولهذا تجدون واقعاً الإنسان يقف حائراً. شوفوا، انظروا إلى البخاري المجلد الثالث أعزائي، التفتوا جيداً، هذا البخاري المجلد الثالث. أنا الطبعة التي أنقل منها هي للرسالة العالمية بتحقيق شعيب الأرناؤوط، اللي هي من الطبعات الجيدة. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، انظروا ماذا يقول. يقول عن النبي صلى الله، رقم الرواية 3330، عن النبي يعني كتاب أحاديث الأنبياء الباب الأول، عن النبي لولا بنو إسرائيل فلان مهم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وهذه روايات واردة عند السنة وعند ماذا؟ وعند غيرهم. هسه الآن عندما ترجع، لماذا أنه وضع في تكوين المرأة ماذا؟ شنو؟ الخيام. ترجع إلى قضية ماذا؟ إلى قضية كيفية خلقه. عد عند ذلك يتضح لماذا أكثر أهل النار ممن؟ من النساء. ولماذا أنه هي عقرب، ولماذا أنها حية، ولماذا أنه لا يجد إبليس جنودا أشد ماذا؟ هذه كلها مرتبطة ولو بعنوان المقتضي لا بعنوان العلة التامة. إذن مسألة معرفة، وهذه أعزائي التفتوا لي جيدا، وهذه مسألة مهمة في كثير من القيم الأخلاقية والأحكام الفقهية. مع الأسف الشديد أن الحوزات العلمية فصلت هذه الأبحاث، مع أن هذه الأبحاث وحدة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. ما أدري واضح هذا المعنى؟ يعني الآن في الحوزة العلمية أنت تقرأ الحكم الشرعي، مع أن هذا الحكم الشرعي له جذور مرتبطة بالبعد التكويني، مرتبطة بالبعد الوجودي، وأنت ما لم تفهم تلك الأبعاد الوجودية لا يمكنك أن تفهم لماذا أنه القيمة الأخلاقية بهذه الطريقة. ما أدري واضح أعزائي؟ وهذا من أهم مساوئ وسلبيات فصل العلوم بعضها عن بعض في الحوزات العلمية. يعني أنت تقرأ علم الفقه ولا علاقة لك بعلم ماذا؟ ها؟ بعلم الكلام، ولا علاقة لك بعلم التفسير، ولا علاقة لك بالأباحث الفلسفية، ولا علاقة لك بالأبحاث الأخلاقية وهكذا. فتجد أن الحكم في نفسه كأنه نشاز شاذ. لماذا؟ لماذا هذا الحكم؟ الجواب لأنه هذه له جذور، لابد أن تجذر المسائل. وهذا الذي أنا أدعو إليه، أن الشخص إذا أراد أن يكون فقيها لابد أن يكون عالما بالدين، لا يكفي أن يكون ماذا؟ ها؟ فقيها. أصلا لا يكون فقيها، هذا مجاز نسميه فقيها، ليس فقيه. الفقيه هو الذي ماذا؟ ولهذا القرآن الكريم صريح قال ليتفقهوا في الدين، مو ليتفقهوا في الفقه الأصغر. لابد أن تكون له جامعية شمول حتى يستطيع. وأنتم وجدتم في الأبحاث السابقة كيف أن مسألة في علم اللغة وفي فقه اللغة كانت مؤثرة على الفهم التفسيري كاملا. الآن في الحوزات العلمية هل يعتنى بفقه اللغة وفلسفة اللغة وعلوم اللغة لعملية الاستنباط؟ أو يقولون لا علاقة له، يقلد. انتهت القضية. قول اللغوي ما هو؟ حجة. انتهت. يقلد. انتهت القضية. ولهذا أنا مرارا وتكرارا قلت أنه لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا كان ماذا؟ مفسرا، إلا إذا كان متكلما، إلا إذا كان عالما بالمعارف الديني. جيد جدا. إذن أعزائي، بناء على هذا، أولا نحن لا نستطيع أن نقف على تلك القيم الأخلاقية والسلوكية والأحكام الفقهية للمرأة إلا بعد أن نتعرف على كيفية خلقها، هذا أولا. وثانيا إذا ثبت أن كيفية خلقها بهذه الطريقة لا بتلك الطريقة، إذن يتبين أن تلك الأحكام والقيم والسلوكيات لها جذور في عالم التكوين، ليست أمور اجتماعية اعتبارية. ما أدري واضح صار أعزائي؟ من هنا أعزائي سوف ندخل مباشرة إلى النص الروائي. لماذا؟ لأننا بعد أن نقف على النص الروائي الآن إما المبنى والنظرية والمختار محورية الرواية، فلا بد من العمل بالرواية. بعد نحتاج إلى عرضها على القرآن الكريم أو لا نحتاج؟ كما هو المتعارف الآن في الحوزة العلمية وفي حوزاتنا العلمية، أصولية كانت أو أخبارية لا فرق. لا يوجد الآن إلا هسه إما باب التعارض أو شيء آخر يعرضوه على القرآن، وإلا إذا الرواية، خصوصا إذا كانت الروايات متواترة تواترا معنويا، أو كانت لا أقل مستفيضة مفيدة للاطمئنان بالصدور، بعد لا معنى لعرضها على ماذا؟ على القرآن الكريم. ما أدري واضح هذه المسألة؟ ولهذا أما على مختارنا، هذا على مختار المشروع، على مختارنا الآن نستعرض الروايات وبعد ذلك ماذا نفعل؟ ها؟ نعرضها على القرآن، نعرضها على العلوم الطبيعية إذا كانت مرتبطة بعلوم الطبيعية، وهكذا كما بينا مفصلا ميزان تصحيح الموروث الرواية في كتابنا ميزان تصحيح الموروث، أن الروايات على ماذا تعرض. بعد ذلك سنبين ما هو الميزان في عرض الرواية. جيد، تعالوا معنا إلى المصادر عند أعلام أهل السنة. لماذا أولا أبدأ بأهل السنة؟ حتى يتضح أولا أن هذه الروايات موجودة هناك وليست مختصة بأهل البيت، يعني بأئمة أهل البيت ومصادر الشيعة، هذا أولا. وثانيا في الواقع أنها وردت، هذه النصوص الروائية التي سننقلها عن الشيعة عن علماء الشيعة وردت بأسانيد أصح وأقوى وأفضل عند من؟ ها؟ عند أهل السنة. البخاري المجلد الرابع أعزائي، يعني تحقيق شعيب الأرنؤوط، حتى أنا بعد لا أحتاج، فقط أذكر رقم الرواية، التفتوا لي جيدا. كتاب النكاح باب 79 و80، باب المدارات مع النساء وقول النبي إنما المرأة كالضلع. كالضلع مو الضلع، وإن كان هذا مشهور أنه الضلع، لا مو ضلع، وإنما بكسر الضاد وفتح ماذا؟ اللام، اللي جمعه شو يصير؟ أضلاع. الرواية هذه مولانا، رقم الرواية 5184، عن أبي هريرة أن رسول الله قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وهي عوج. مولانا خلقت معوجة، خلق ماذا تفعل لها؟ بعد يمكن أن تكون مستقيمة أو لا يمكن؟ لا يمكن، طبيعتها معوجة، ماذا نفعل؟ يعني الآن أضلاعك أنت إذا تريد أن تجعلها مستقيمة ماذا يحصل لها؟ ها؟ شي يصير مولانا؟ وتنكسر بعد. إذن المرأة أصلها على شنو؟ ها؟ على شنو؟ خب سترون بعد ذلك الآثار الأخلاقية والسلوكية والفقهية التي رتبوها على هذا. وعندما تقول لماذا؟ يقول بابا أصل وجودها ما هو؟ ها؟ معوج. ما أدري واضح أعزائي القضية؟ جيد، الرواية الثانية قال واستوصوا عن أبي هريرة أيضا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. ضلع منه؟ بعد ذلك سيأتي من ضلع من؟ من ضلع الرجل. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال صدق، هاي رواية مولانا. تعالوا معنا أيضا مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى البخاري المجلد الرواية 3331، التفتوا لي جيدا. قال رسول الله استوصوا بنفسه، فاستوصوا بالنساء. هنا شعيب الأرنؤوط عند حاشية، تعلمون من أعلام اللي توفي قبل مدة، من أعلام المحققين في هذا المجال، قال خلقت المرأة بكسر الضاد وفتح اللام واحد الأضلاع، استعير للعوج. أسن إنما يقال تشبه المرأة بضلع من أضلاع من الأضلاع حتى يقال أنها ماذا؟ معوج. أصلا خلقتها تكوينها إذن بعد يمكن بالقضايا الاجتماعية والتربوية والأخلاقية أن تستعدل أو لا يمكن؟ لا يمكن بعد تكوينا. والمعنى خلقت وفي طبعها الإعوجاج. ما أدري واضح ولا؟ وهو كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان ماذا؟ عجولة. هذا يمكن أن يبدله؟ لا، لا يمكن، لأنه تكوينه هكذا. يقول وإنما خلقت كذا، وسيرد عند المصنف بلفظ كذا، وهو المسند كذا، بلفظ المرأة كذا، وهو دليل على أن المراد تشبيه المرأة بالضلع بالعوج، لا أنها خلقت منه. لا مولانا، هذا توجيه بلا توجيه، لأن الروايات صريحة أنها خلقت ماذا؟ ها؟ من ضلع أعوج. مولانا روايات صريحة وأنتم تقبلونها. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، وهو ما ورد الرواية عند مسلم، مولانا نفس الروايات وردت. أنا إنما أشير لأنه اتفاق أعلام أهل السنة أن الرواية إذا اجتمع عليها، اتفق عليه الصحيحان، فهو قطعي ماذا؟ قطعي الصدور. بعد ما مو ظني الصدور، مو متواترة، ولكن نقطع بماذا؟ بالصدور. وهذه قضية مهمة أعزائي. كما أنت تقول روايات الكافي ليست متواترة، ولكن عند جملة من أعلام الإمامية من أخباريين وجملة من الأصوليين يقول مطمئنة ماذا؟ مطمئنة الصدور، يعني نطمئن أنها صدرت هذه الروايات حتى لو كانت ضعيفة السند. فما بالك إذا كانت ما هي؟ صحيحة السند. في صحيح مسلم أعزائي أيضا بهذه الطبعة، مو مهم الطبعة وإنما رقم الرواية، الرواية باب الوصية بالنساء 1468، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. واضح صار؟ الأعزاء اللي يردون يراجعون مولانا هاي الرواية واردة في المسند المصنف المعلل، لأنه منقول عن أبي هريرة، وأبو هريرة من الصحابة، فكل الروايات اللي واردة عن الصحابة والصحابيات، ها؟ إذا قلنا عن الصحابة والصحابيات فالصحابة يراد منه الذكور، والصحابيات شنو؟ الإناث. أما إذا قلنا الصحابة بناء على مبنانا، ها؟ ها يشمل منه؟ عم بعد، أحسنتم، هذا المبنى لا تنسوه. إذا قال المؤمنات والمؤمنين والمؤمنات، ومن الواضح المؤمنين يراد به الذكور والمؤمنات الإناث. أما إذا قال إن المتقين، بعد لا تقول بأنه هذه مختصة بالذكور إلا على مبنى المشهور. في المسند المصنف جلد 32 المسند المصنف المعلل أعزائي، هناك بإمكان الأعزة من صف من رقم 14689 عن الأعرج قال رسول الله وفي رواية كذا والمصادر التي أخرجتها، وعن سند آخر منتهي بأبي هريرة، وكل صيغ الرواية مجموعة ماذا؟ مجموعة هناك بإمكان الأعزة أن يرجعوا إليها، ولهذا لا نطيق. تعالوا معنا أعزائي إلى هسه. قد يقول قائل سيدنا هاي الروايات التي نقلتموها، تخلوا ذهنكم يمي، هذه موجودة في مصادرهم الحديثية، وليس بالضرورة أن الرواية إذا موجودة في مصدر حديثي العلماء يقبلونها. كثير من الروايات، أنا وأنت الآن ألسنا عندنا روايات موجودة في مصادرنا الحديثية، ولكن عندما نأتي إلى مصادرنا الفقهية أو منابعنا الفقهية أو الكلامية الرواية نقبلها أو نرفضها؟ ها؟ نرفضها. إذن لا ملازمة أصل في باب الاحتجاج، التفتوا أعزائي، لا ملازمة بين وجود الرواية في المصادر الحديثية وبين قبولها من علماء تلك المدرسة، اللي هذا هو الخطأ الشائع عند الشيعة، الخطأ الشائع عند علماء السنة الشيعة والسنة. يقرأ الرواية من البخاري أو من أحمد يقول علماء السنة هكذا يقولون. لا، علماء السنة ما يقولون هكذا، هذا كتاب حديثي إذا تريد تقول علماء السنة يقولون لابد أن يقول به في كتاب عقائدي كلامي أو كتاب ماذا؟ فقهي، يعني يفتي على أساس. وإلا نحن في مصادرنا عشرات مئات الروايات بتحريف القرآن، ولكن عندما تأتي إلى بحث علمائنا يقبلون روايات التحريف أو لا؟ العام لا يقبل روايات التحريف. إذن لا تستطيع أن تلزم مدرسة أهل البيت أنهم يقولون بالتحريف. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين ورودها في المصادر الحديثية وبين قبولها كلاميا أو فقهيا. ما أدري الآن أنا همت قد يقول لي قال سيدنا أنت تنقل ممن من البخاري ومسلم ومسند أحمد هذا ليس بالضرورة أنهم يقبلون هذه الرواية. نرجع إلى مصادرهم والتفسيرهم التي هي مورد الاعتماد عندهم. التفتوا جيدا، ولهذا تذكرون فيما سبق نحن قلنا لا بد أن ترجع إلى المصادر المعتبرة عند الطرف الآخر عند اللي تريد أن تحتج عليه، لا أي مصدر كان. وإلا يقول هذا الكتاب نحن لا نعترف به، كما أنت تقول الآن لو نقلوا لك من فلان كتاب ما أريد أجيب الأسماء، تقول نحن نقبل. إذا نقل لك من مستدرك الوسائل علماء الحوزات يقولون، يقول لا، إذا تنقل نقلنا من أين؟ من الكافي، من الكتب الأربعة، وإلا نحن لا نقبل مستدرك الوسائل. ما أدري واضح؟ لأن المصدر لا بد أن يكون معتبر. المؤلف والمحقق والمدون لا بد أن يكون معتبر، فضلا أن يكون تكون الرواية معتبرة. هذه أصول لا بد أن تلتفتوا إليها. تعالوا معنا إلى تفسير الطبري أعزائي. تفسير الطبري أعزائي خلافا لما هو المتعارف يتصورون أنه كتاب حديثي، يعني تفسير للقرآن بالمأثور، وهذا خطأ غير دقيق، خطأ شائع. والصحيح أنه كتاب اجتهادي بمعنى الكلمة، لأن الطبري مو فقط أحد أعلام بل من كبار أعلام أهل السنة، صاحب مذهب مولانا الطبري، صاحب مذهب هو، ولكنه مذهبه لم يستمر. وإلا صاحب مذهب في قبال المذاهب السنية الأخرى كالحنفية والشافعية وغيرها، وجزما هو أعلم ماذا؟ أعلم من أولئك، لأن هذا تفسيره وذاك تأريخه وذاك فقهه. مولانا واقعا فد موسوعة الطبري مولانا. والطبري أيضا مقبول عند القوم بلا لا مجال في البحث فيه. انظروا إلى ابن تيمية ماذا يقول في حقه، مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد الثالث عشر، المجلد الثالث عشر. وأما التفاسير صفحة 385 التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، أصح التفاسير واقعا، أصح التفاسير وأقدم التفاسير، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين إلى آخره. واضح صار؟ هسه تعالوا معنا إلى الطبري منا. الطبري المجلد الأول، المجلد الأول أيضا هذه أنقلها بالتحقيق دار عالم الكتب، الجزء الأول تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي مولانا. هسه الأعزاء اللي ما عندهم هذا الكتاب بإمكانهم أن يشيروا إلى أشير إلى الآية، يعني في ذيل الآية 35 من سورة البقرة أعزائي، انظروا ماذا تقول. يقول الرواية فأخرج إبليس من الجنة، الرواية عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي، فأخرج إبليس من الجنة حين لعن وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا، يعني يوجد له قرين أو لا يوجد له قرين، وواقعا تأخذه الوحش، ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة، خلي ذهنك يمي جيد، فنام نومة، لأنه بعد ذلك هاي العبارات اللي موجودة بالطبري سنقف عنده، هاي جذورها هاي وين موجودة؟ موجودة في الإسرائيليات بنفس العبارة لو ما موجودة، مع أن الرواية عمن تنقل لتنقل عن النبي، ولكنه لنرى أنها موجودة مثلا في التوراة ما قبل التوراة. يعني جذور هذه الروايات أين؟ هذا بحثه سيأتي. يقول: فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله. اقرأ أنت. شنو؟ من ضلعه، ضلعه. فسألها: من أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلي. ومن هنا بعد شنو؟ لتسكنوا ها إليها. وحيث أن الواو تسكنوا إلما للذكور على مبنى المشهور للإناث للذكور، إذن لتسكنوا إليها يعني لتسكنوا إلما ها إلى الإناث. فإذا خلقت المرأة لأجل من؟ وهذه واحدة من الإشكالات اللي على القرآن، أنه عد لماذا لم يخلق الرجل لأجل سكون المرأة؟ خلقت المرأة، إذن هي خلقها لذاتها لو لغيرها؟ لأجل غيرها. وهذه واحدة من الإشكالات. أما على مبنانا لتسكنوه مختص بالذكور؟ لا، لتسكن ليسكن الذكر إلى الأنثى، وتسكن الأنثى إلى ماذا؟ إلى ما أدري. واضح اللي قلت بأنه هذه كل المنظومة التفسيرية سوف تتبدل. قال: تسكن إليه. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولما سميت حواء؟ بعد ذلك سنقف عند هاي المفردة، لماذا؟ طبعا في القرآن لم يرد كلمة حواء، وإنما في النصوص الروائية. أصلا معنى حواء ما هو؟ فقط أقول لك من باب الجملة: اشتقاقها من حية، بعد ذلك سيأتي. يبلي لا، هذا كلها مدروس عزيزي. أنت تتصور هذه جزافيا سميت حواء؟ اشتقاقها ماذا؟ ولهذا الروايات أم قالت هي شنو؟ حيته. باطنها شنو؟ حية. ظاهرها ما هو؟ على صورة الإنسان حتى يستطيع أن يسكن إليه. هل موجودة في النصوص؟ هذا بحثه إن شاء الله في اشتقاق حواء سيأتي، لأنه فارضين هماتي أن القرآن من يقول آدم مراد منه شنو؟ شنو مراد آدم؟ من هو آدم؟ ها؟ الجواب ذكر، مع أنه لم يثبت بأي دليل في القرآن بشكل عام كلما ذكر آدم يريد منه شنو. والشاهد على ذلك قال: يا بني آدم. بني آدم يشمل الإناث لو ما يشمل؟ لعد لماذا تدخلون آدم ذكر؟ من أين جئتم بهذا المعنى؟ ولكن المنطق والرؤية الذكورية تقول لك آدم منه. آدم يعني الإنسان، آدم يعني ماذا؟ البشر. وعصى آدم ربه، لأن المنطق ذكوري تصور آدم أبو البشر اللي نبي. لا مولانا، وعصى الإنسان ربه. طبيعي عصمه، هو الإنسان يعصي أو لا يعصي؟ بعد لا نحتاج كتاب تنزيل الأنبياء أبدا، لا نحتاج. هذه أبحاثه ستأتي قرآنيا. قال حواء: ولسمي حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. يعني خلقت ممن؟ ها؟ من آدم. وآدم حي لو ليس بحي، يعني من الذكر الحي، من الذكر الحي. قال: لأنها خلقت من شيء حي. جيد. نفس هذه الرواية الأعزاء اللي يريدون يراجعون أيضا وردت في المجلد السادس أعزائي، في المجلد السادس الإخوة اللي يريدون يراجعون، يعني في ذيل الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. بالإمكان طبعا توجد رواية ثانية في هذا المجال، هم نقرأها لا بأس بها. قال عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس وغيره: ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر. مو الأيمن ها؟ هسه لماذا الأيسر؟ ليش مو الأيمن؟ ها؟ مو بس أشرف، يوم القيامة يعطون كتابك شنو؟
واللي يعطوه به سارة شنو؟ هذني كل هالنكات هاي مو هيك هوائية مولانا صارت من باب الاتفاق عجبه يقول أيسر، لا. ولهذا إن شاء الله بعد أن ننقل لكم الروايات سنقف عند مضمونها، يعني فقه الرواية. الآن أنا فقط أستعرض الروايات، فقط أنبه ذهنك حتى أنه ما هو المستفاد من النصوص الروائية الواردة عند السنة وعند من؟ وعند الشيعة. لا تصلون همتي أنا الشيعة، الشيعة الروايات الواردة عندهم أكثر بكثير من ماذا؟ من روايات أهل السنة. سنقرأها لا تستعجلوا. قال يقول ولأم مكانه لحما. إذن هذا الرجل المسكين واحدة من أضلاعه شنو؟ ناقصة. مكانها شنو أكو؟ لحم. وآدم نائم لم يهبب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة أخذته ماذا؟ سنة، غفلة. وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون لحمي ودمي وزوجتي. أصلا هي جزء شنو؟ شنو هي؟ وبيني وبين الله عد مالك لها لو مو مالك لها؟ إذا يأخذون جزء منك ويخلقون منه شيء أنت مالك لو مو مالك؟ ولهذا الطلاق بيده قوام، أخذ أحكام إلى الآخر. هسه الفقيه مدى يلتفت أن هذه الأحكام من أين جاءت، ولكن واقعه من أين جاء؟ ها؟ واللطيف أنه في علل الشرائع للشيخ الصدوق هذه مبينة، هسه هنا ما مبين، ولكن إن شاء الله سنقرأ لكم بالعلل الشرائع للشيخ الصدوق. لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا الطلاق بيده؟ لماذا كذا؟ لماذا؟ كله الإمام كما ينقل الشيخ الصدوق والعهدة عليه، الإمام قال لأنه كذا فإنه كذا، لأنه كذا فإنه كذا، لأنه كذا فإنه كذا. على أي الأحوال قال فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. جيد، هذا ما يتعلق بروايات من؟ إجمالا ها، وإلا هواي روايات، ها هواي روايات. تعالوا إلى الشيعة، إلى علماء مدرسة أهل البيت وأعلام الحديث عند من؟ ها؟ عند الشيعة الإمامية. الرواية الأولى في الكافي، أنا أنقل من الكافي حتى أول رواية تكون شنو؟ من الكافي المطمئنة الصدور والمعتبرة سندا، بعد ذلك لا يهم بعد الروايات إذا كانت ضعيفة يؤثر أو لا يؤثر، تكون كلها مؤيدات لي ها؟ هاي الرواية المعتبرة سندا. الرواية الأولى في الكافي أعزائي، المجلد العاشر صفحة 605، التفتوا جيدا أعزائي، كتاب النكاح الباب 19، باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن، عن أبي عبد الله الصادق قال إن الله خلق حواء من آدم. هسه بعد ذلك الروايات تبين من أي جزء من أجزاء آدم، ها؟ من أشرف أجزائه لو من معوج أجزائه ياهو، من لأن آدم يعني آدم الذكر، مو آدم الإنسان، مو آدم البشر، آدم الذكر هو له أجزاء، بعض أجزائه شريفة وليست شريفة، وبعض أجزائه ما هي؟ شنو هي؟ معوج مولانا. قال التفت جيدا الإمام يرتب كما ينقل ها، ولا أنا ما معتقد هاي الروايات روايات الأئمة يكون في علمكم، فلهذا قال فاء يعني فاء التفريع. هسه تقول لي هاي حكمة، أقول أنا حكمة إلا لا يهمني، يهمني أن هذه الجذر هذا الكذا مربوط بماذا؟ بالتكوين. فهمة النساء الرجال فكل شهوتهن أي أصلا هي كلها خلقت شنو؟ ها؟ تشتهي الرجال، ما عنده شغل آخر. فهمة النساء الرجال، التفتوا جيدا هذا البعد التكويني المترتب على ذلك الخلق. بعد رتبوا عليه حكما فقهيا أخلاقيا، فحصنوهن في البيوت. واضح لولا؟ ما أدري تلتفت هذا الذي قلت، لماذا أنا أدخل بحث كيفية الخلق؟ قد يقول قائل سيدنا فقه المرأة ما هو علاقته لماذا بكيفية؟ الجواب النصوص رتبت هذه الأحكام الفقهية، هذه المسائل التكوينية، هاي القيم الأخلاقية، هاي الطبيعة الإنسانية للمرأة، رتبتها على ماذا؟ على كيفية خلقها. قال رواية أخرى، الرواية أعزائي هماتينا، الرواية مولانا في روضة المتقين، مولانا في روضة المجلسي الأول، في روضة المتقين المجلد الثالث، التفتوا لي جيدا، المجلد الثالث، عفوا ثالث عشر، صفحة 139، الرواية هذه. يقول وفي القوي كالصحيح، هسه قد بعض الآخر يضعفها، مو مهم عندي، المهم أنه يوجد من أعلام الإمامية من هو ماذا ها صحح الرواية. قال وفي القوي كالصحيح عن عبد الله عن إن الله خلق فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت أو حتى لا يخرجن منها فكيف من الدار. البيوت يعني الغرف مولانا، حتى لا تطلع صحن الدار مولانا، يعني أخذوا لهم شقة، لا تأخذوا لها بيت مولانا بش اسمه مجال تطلع بي. هاي الرواية الأولى، التفتوا لي جيدا، شوفوا مجموعة من الروايات في هذا الباب بعد كلها تفهموها. قال إن الله خلق آدم من الماء والطين، فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حواء من آدم، فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت. قال أمير المؤمنين إن السباع همها بطونها وإن النساء همهن الرجال. ما أدري واضح؟ هسه أنا هاليوم قلت لبعض الأعزاء، قلت هذه المسكينة الله سبحانه وتعالى جعل شهوتها بهذا الشكل، ولكن أجاز للرجال أن يعجد، مو أجاز للنساء شنو؟ مع مقتضى الحكمة أن يجوز شنو؟ للنساء أن تعدد، لأنه كل شهوتهن في ماذا؟ في الرجال. على أي لحوة؟ عن أبي عبد، هسه هذا المقطع راح يقطعوه يقولون السيد. عن أبي عبد الله الصادق قال أمير المؤمنين خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض، وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال، احبسوا نساءكم يا معاشر ماذا؟ يا معاشر الرجال. رواية أخرى، التفت جيدا، قال أمير المؤمنين في رسالته إلى الحسن إياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى الأفن وعزمهن إلى الوهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب. لأن كل وجودها شهوة مولانا، فلهذا إذا لم تكن المرأة أكو خيانة لو ما أكو خيانة. قرأنا الرواية من البخاري، وليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال. هسه الآن منو ده يعمل بهالروايات؟ دواعش مولا ده يعملون بهالروايات، لابد المدرسة تروح لو ما تروح، تخرج من البيت لو ما تخرج، تقوم بعمل لو ما أبدا أبدا، هذا يعملون. وعشرات الروايات مولانا، بودي أن إذا 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 أرد أقرأ لك، إذا أتاه ختنه قال ثم يقول مرحبا بمن كفى المؤونة وستر العورة، لأن المرأة جن عين وعورة. راجعوها، ما عندي ما أقف كثيرا. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية أعزائي في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة، هو لطيفة هاي الرواية، معجم الأحاديث والرواية إذن على مباني السيد الخوئي، ما هي ها صحيح لهم؟ وتذكرون قلنا أن العلامة آصف المحسني على مباني السيد الخوئي يصحح الروايات، خلي ذهنك يمي. الرواية هو لطيفة، المجلد الثامن صفحة 477، والرواية موجودة في الفقيه، من لا يحضره الفقيه. الرواية هذه عن أبي جعفر الباقر، أقرأها كل الرواية لأنه فيها لطائف وعجائب. قال إن شريحا القاضي بينما هو في محل القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت. منو؟ لشريح القاضي. قال: أفرجوا لها. فأفرجوا لها فدخلت فقال لها: ما ظلامتك؟ قالت: إن لي ما للرجال وما للنساء. مو خنثى وإنما هي جامعة شنو؟ ها؟ ما للرجال وما للنساء. هذا بحث في الخنثى، أنه يوجد إحنا عندنا قسم ثالث غير الذكر والأنثى والخنثى، أو لا، أن الخنثى في الواقع إما ذكر وإما أنثى. ما أدري واضح ولا؟ قال شريح: فإن أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب، يقضي على المبال. انظري بأنه هاي المرأة قال لها: انظري بأنه مبالك من أين؟ من العضو الذكري أو العضو الأنثوي؟ قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا، ينقطعان ويجريان معا. قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا. قالت: وأعجب من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت فولدت مني. فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شيء ما سمعت بأعجب منه. ثم قص عليه قصة المرأة، فسألها أمير المؤمنين عن ذلك، فقالت: وكما ذكر. صحيح شريح اللي يقول صحيح. فقال لها: ومن زوجك؟ قالت: فلان. فبعث إليه فدعاه فقال: أتعرف هذه؟ قال: نعم، هي زوجتي. فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، بل أنا اجتمعت بها فولدت مني، واجتمعت مع جارية ماذا؟ فولدت منها. فقال: يا قنبر. الرواية بها بعض المقاطع ما أريد أقرأها. فقال: يا قنبر. خب هاي الآن ذكر له أنثى، شو نسوي؟ فقال: يا قنبر، أدخلها بيتا مع امرأة. فقال علي: علي بدينار الخصي، اللي هو لا يخاف منه ولا يخاف عليه، بدينار الخصي، وكان من صالح أهل الكوفة وكان يثق به. فقال له: يا دينار، أدخلها بيتا وعرها من ثيابها، ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها. محل الشاهد. ففعل دينار ذلك، وكانت أضلاعها 9 في اليمين و8 في اليسار. تبين ذكر لو أنثى؟ ها؟ شنو؟ ذكر، لأنه الذكر أخذ منه ضلع من أضلاعه المسكينة، الآن ناقص الخلق الذكر. لأنه الله. ولهذا عندنا بعض الروايات إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، أن الإمام الصادق يقول: أتنسبون العجز إلى الله؟ ما بالكم شنو الله يريد يخلقه، إلا يأخذ من الذكر شيء هو يخلقه كما خلق الذكر. هاي الروايات المعارضة بعد ذلك سيأتي. قال: ومرها، قال أدخلها ومرها فلان، قال: 9 في اليمين و8 في اليسار. فألبسها ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين، وألقي عليه الرداء وألحقه بالرجال. فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، ابنة عمي قد ولدت مني تلحقها بالرجال. فقال: إني حكمت عليها بحكم الله. محل شاهد هاي الجملة عزيزي: إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء جنو. تمام. ولهذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي بحث، وهو أنه روايات في كتاب معتبر وسند شنو معتبر، والعلوم الطبيعية أو الطبية تقول ليس بصحيح. أيهما الحجة؟ كلام المعصوم حجة لو كلام الطب حجة؟ شنو؟ أعوذ بالله، كافر مرتد. إمام دي يقول هالشكل، الطب يقول هالشكل، أنت تأخذ بقول الطب؟ أعوذ بالله. ولا تستغرب مولانا جملة من أعلام السابقين والمعاصرين يقولون تقدم الرواية على العلوم الطبيعية. لا تستغرب معاصرين أعلام معاصرين يقلدوهم الناس، عد يشكلون على ابن باز اللي يقول الأرض ثابتة مو متحركة مولانا لو ما تدور. هذا الآن سأضرب لكم أمثلة من علماء الشيعة الأكابر المعاصرين، ولكن لأنه ما تطالعون لا تعلمون. هاي الرواية مولانا صحيحة معتبرة همتها، روضة المتقين المجلد 18، روايات الفقيه اللي يصححها من المجلسي الأول. الرواية هذه، الرواية رقم الرواية في المجلد 18، هذه الطبعة اللي هي دار مولان دار الكتاب الإسلامي، المجلد 18 صفحة 302، رقم الرواية 5702. الرواية عن سكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلعين ورث ميراث الرجل، لأن الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع، لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد. والعلامة المجلسي الأول ماذا يقول؟ وروى السكوني في ماذا؟ في القوي. هسه لا يهم، ولكنه احنا روايات معتبرة عندنا، هذه من الروايات، إذا معتبرة هي مستقلة، إذا ما معتبرة تكون شنو؟ مؤيدة لتلك الروايات. جيد، تعالوا معنا إلى الشيخ المفيد أعزائي حتى تعرفون ما الرواية، كل مصادرنا مو أنه بعض المصادر. الاختصاص للشيخ المفيد على ما في الكتاب من الكلام أنه للشيخ أو لا، ولكن المشهور لك للشيخ المفيد على أي الأحوال. قال: يا بني، موسوعة الشيخ المفيد مجلد 12 صفحة 339، يا بني إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. نفس الروايات اللي قرأناها ممن؟ من البخاري ومسلم. إن أقمتها كسرتها وإن تركتها ماذا؟ تعوجت، باقي على عوجها. تعالوا معنا إلى الاحتجاج أعزائي لمن؟ للطبرسي. الاحتجاج للطبرسي من علماء القرن السادس، العلامة الشيخ جعفر السبحاني بإشراف دار الأسوة للطباعة، المجلد 2 صفحة 187. قال: فلما سميت حواء حواء؟ قال: لأنها خلقت من ضلع حي. اللي قرأناها ممن؟ من الطبري، تذكرون بعد؟ لما سميت حواء حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي، يعني ضلع آدم. ولا عندنا بعد شم رواية نقرأها حتى ننتقل إلى البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.